وتبارك الله تعالى في الرجل الشريف. قسمت الحديث إلى مقدمة ذكرت فيها 5 نقاط، وصل بالموضوع تناولت فيه الشبهة الأولى وتعرضت إلى قسم من الجواب. إن شاء الله هذه الليلة سأكمل بقية الشبهات مع عرض أجوبتها وعرض بعض الملاحظات ثم الخاتمة. أهم ما جاء في المقدمة أن ما ينقل عن رؤية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف من أنه ينجد ويغيث بعض من يستغيث به من المؤمنين، هذا لا يستلزم تحجيم دور الإمامة وعرضها كمؤسسة خيرية كما ادعى المتحدث، فهو الوالد الشفيق بشيعته، وإذا اقتضت الحكمة أن يغيث أحدا يتدخل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بل الكلام يرد على من يطرح مثل هذه الشبهة وفيها تحجيم لقسم من دور الإمام، لا نقول أنه الدور الأهم، ولكن هذا من الأدوار التي يقوم بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فبإلغاء مثل هذه القصص هو في الحقيقة يحجم جانبا من جوانب أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الشبهة الأولى التي عرضها المتحدث قال بأنه كل ما ينقل لا أصل له ولا مستند. هذه الدعوة رددتها بأن لدينا إثبات، ونقلت من كتاب آب حياة واقعتين، وقلت بأنه يكفي في نقض الفتوى التي قال أنه لم يره ولن يره أحد أن تأتي بحادثة واحدة، طبعا حوادث أكثر سأتعرض إلى ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. المتحدث حتى يمهد ويضع خط رجع للإشكالات التي قد ترد عليه أصدر فتوى ثانية، قال بأنه من شاهد الإمام فلا يدعي، ومن يدعي فلم يشاهده. هذه فتوى ثانية غير الفتوى الأولى. الفتوى الأولى أن الإمام لم يره ولن يره أحد، هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية أنه لا، من شاهده فلا يدعي ومن يدعي فلم يشاهده. في هذه الفتوى معنى ذا شنو؟ معناته أن هناك من يشاهد الإمام ولكن لا يدعي، هذا تناقض واضح وصريح، تناقض تهافت واضح بالنسبة إلى الفتوى الأولى التي دعاها. أتي إلى الشبهة الثانية وهي المستندة إلى توقيع الشريف. هو فسر التوقيع الشريف الصادر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى علي بن محمد السمري أو السمري أو أسمع، على كل حال بالمناسبة أذكر كلمة الشيخ الوحيد حفظه الله، يقول أن هذه أكثر الحركات التي يقولونها بالنسبة للكلمات، هذه أكثرها ظنون يعني تخرصات بالنسبة لبعض الحركات، كثير منها ما لها أصل، هذا باب يعني إشارة وذكرها في الدرس، على كل حال ليس محل الحديث. هذا التوقيع الشريف الذي تعرض له المتحدث، أولا لم يتعرض للسند، يعني كان لدينا إشكال عليه بأن هذه الرواية غير متفقة على مبنى، طبعا نحن لا نرد هذه الرواية بل نقر بها، ولكن من باب الإلزام قلنا بأن هذا الحديث التوقيع الشريف لا يلتئم مع مبنى المتحدث، لأن المكتب الحسين بن أحمد أو الحسن بن أحمد المكتب هذا الشخص لم يرد فيه ترضي، وبالتالي على مبنى المتحدث لا تكون الرواية بالنسبة إليه معتبرة. على أنه ذكرنا بأنه إذا كان واحد يريد يدعي يقول بأن لدينا نحن نقول بالوثوق بالصدور بالنسبة للروايات، هذه لا تكون جزافا، هي تعتمد على أصول، ومن الأصول المعتمدة عليها مسألة السند. على كل حال هو تجاوز هذا وحاول أن يوحي بأنه قال بأن هذه الرواية مروية في كتاب كمال الدين من ناحية السند الصدور، قال بأنها مروية في كمال الدين ومروية في غيبة الشيخ الطوسي. في الحقيقة هو حاول من خلال هذا العرض أن يريد أقول هناك أن هناك مصدرين لهذا الحديث توقيع الشريف. في الحقيقة لم يعرض، هو عرض على الشاشة كمال الدين رواية كمال، ولكن لم يعرض رواية الشيخ الطوسي، فقط اكتفى قال موجودة هناك رواية. إذا لاحظنا سند الرواية يقول لحظ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صفحة 395 وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بابويل وشيخ صدوق قال حدثني أبو محمد حسن أحد المكتب إلى آخر. يعني الشيخ الطوسي ينقل عن جماعة من؟ عن الشيخ الصدوق، يعني هو ليس لديه طريق آخر إلى التوقيع، ونفس طريق الشيخ الصدوق، مو يعني ليس بهذا التكثير ما ينفع، لأن التكثير إذا ينفع إذا كانت الطرق متعددة وليس إذا كان الطريق طريق واحد ونفس الشخص. هذه ملاحظة. أما بالنسبة إلى متن الحديث، لاحظوا بالنسبة إلى متن الحديث قال بأنه في متن الحديث هكذا جاء في التوقيع الصادر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلا عفوا هذه الرواية، يقول بأنه أنا أقرأ عيد لنا فيها دلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية أو التامية على بعض النسخ، فلا ظهور. استند إلى فقرتين في التوقيع الشريف من ناحية الدلالة والمتن. قال أولا هذه فلا ظهور، يقول لا ظهور هذه تفيد نفي مطلق رؤية الإمام، الإمام لن يظهر، لا ظهور عام حسب تعبيره ولا ظهور خاص، والرواية تنفي جنس الظهور. طبعا هنا هو عبر قال بأن هذه لا ظهور، قال أن هذه لام الجنس، في الحقيقة هذه ليست لام الجنس، هذه لا النافية للجنس. لام الجنس مثل تقول إن الإنسان لفي خسر، هذه لام يقولون لام الجنس. لا النافية للجنس تقول لا رجل في الدار، هذه لا النافية للجنس وليست لام الجنس. على كل حال هو يقول بأن هذه الرواية تقول بأن الإمام قال لا ظهور، زين لا ظهور يعني مطلق الظهور. الجواب أنه حتى نريد أن نفهم أي فقرة من كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ينبغي أن نراجع أيضا الروايات الأخرى. مثلا من جملة الروايات أنا أوردتها في ضمن حديث كان لي في القسم الأول من رؤية الإمام، أوردت هذه الرواية وهي رواية صحيحة حتى على مبنى المتحدث. لاحظوا الرواية، محمد موسى بن توكل رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد عثمان العمري قال سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر، العمري يقول إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم، أي موسم الحج كل سنة، فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. هو طبعا قال بأنه هذا يرونه لا يعرفونه، شنو علاقتها مع أن لها علاقة بالموضوع؟ وجه العلاقة هذا هو. حينما الإمام يقول لا ظهوره، أنا أسأل هذا السؤال، إذا الإمام حتى لو نحن لم نعرفه رأيناه لم نعرفه، هو ظهر الآن يقال أنه ظهر أم لا؟ يقال أنه ظهر صحيح؟ إذا الإمام برز في مكان والناس ما عرفوا ولكن رأوه ولكن لم يعرفوا أن هذا هو الإمام، يقال بأن الإمام ظهر أمامهم أم لا؟ ظهر الإمام. إذن من خلال هذه الرواية، وهي رواية معتبرة، نستطيع أن نفهم أن الإمام حينما قال لا ظهور ما يقصد مطلق الظهور، يقصد نوع خاص من الظهور وليس مطلق الظهور، نوع خاص من الظهور. هذا النوع الخاص من الظهور يجب أن يعني يلتئم مع مجموع الرواية ودلالة. لاحظوا الفقرة الثانية التي استند إليها بالنسبة إلى التوقيع الشريف، قال بأن وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفينة والصحف هو كاذب مفترن. أخذ يكرر كلمة كاذب مفترن وكأن تكرار الكلمة ينفعه، لا، التدبر في العبارات هو الذي ينفع وليس تكرار الكلمات. التدبر ماذا هو؟ لاحظوا قال بأن ادعى المشاهدة، إذن أي واحد يدعي المشاهدة، يقول الإمام ما قد تكلم عن السفارة النيابة مطلق، حتى مطلق اللقاء والرؤية، ادعى المشاهدة. نحن نقول لاحظوا هذه نكتة مهمة جدا حتى نفهم التوقيع الصادر. لدينا في في الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام بالنسبة لعصر الغيبة الصادرة عن يعني المحدثين فيما يرتبط بعصر الغيبة. هناك روايات تبين كيفية تعيين السفراء. أنا من على سبيل المثال أن أقول لكم في كتاب كمال الدين صفحة 432 الحديث رقم 12 432 وكذلك الصفحة 503 حديث 33 لاحظوا الرواية فيما يرتبط بتعيين الخلفاء من بعد. الرواية هكذا: لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالسا، الراوي يقول كنت جالسا عند رأسه أسائل وحدثه أبو القاسم الحسين بن روح عنده يعني، فالتفت إلي ثم قال لي: قد أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. يعني السفير كان يعين السفير بعده بأمر الإمام، الطريقة كانت هكذا، يعني تعيين السفراء كانت تتم عن طريق من نفس السفير ولكن بأمر الإمام. أيضا رواية ثانية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في الصفحة 371 هكذا يقول، لاحظوا هذه الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي، أخبرنا جماعة والجماعة يعني نستطيع نقول لا أقل فيهم من هو ثقة، يعني قرينة هاي تكون، عن أبي محمد هارون موسى وثقة التلعكبري أخبرني أبو علي محمد بن همام ثقة أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح. هذا التثبيت على أصل الفكرة. إذن نأتي إلى هذه الفقرة من الرواية. الرواية ماذا تقول؟ يقول الراوي، لاحظوا الإمام يقول أنت لا توصل أحد من بعدك، إذا نريد نفهم الإمام يخاطب السمري يقول له أنت لا توصل أحد بعدك، يعني لا تضع سفيرا خاصا من بعدك، لا تضع سفيرا خاصا بعدك. ثم بعد ذلك قال لا ظهور، وبعد ذلك قال فمن ادعى المشاهدة فلا ظهور، وبعدين من ادعى المشاهدة فهو كاذب. يعني هو قاعد يتكلم عن لا ظهور نوع خاص من الظهور، يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هناك نوع خاص من المشاهدة التي كنت أراكم فيها. بهذا السياق تفهم الرواية ادعى المشاهدة من هذا النحو الملتئم، اللي وكان السفير يعين سفيرا آخر والسفير الآخر هو الذي يرى الإمام. فإذا هناك ربط ما بين الإمام حينما قال لا توصل أحد من بعدك، لأنه لا يريد أن يكون هناك سفير خاص بينه وبين شيعته، والمشاهدة إذن تلتئم مع ذاك النفي اللي ذاك النهي قال لا توصل أحدا. فبناء على ذلك هذه الرواية ما تنفي أصل المشاهدة، بل هي في الحقيقة تتعرض إلى المشاهدة بدعوى السفارة والنيابة الخاصة، لأنها عصر الغيبة الثانية والكبرى التي ما تكون فيها حتى هذا النوع. وهنا أحب أن أستوقف، للأسف قال بأنه أنا أشفق على هؤلاء علميا الذين فسروا المشاهدة بالسفارة والنيابة الخاصة، أشفق عليهم علميا، يعني كأن لسان حاله يقول أنا أشفق على العلامة المجلسي، أنا أشفق على السيد الخوئي، أنا أشفق على الميرزا التبريزي. الإنسان ينبغي كل واحد يعرف حجمه، كل إنسان ينبغي يعرف حجمه. إذا كان له حظ من العلم فهو ببركة تلاميذ السيد الخوئي اللي درس عنده. إذا كان الإنسان ينبغي أن يعرف حجمه، مو بهذه الطريقة، يعني لدينا علماءنا نحن نتعرض لهم بطريقة فيها نوع من الاحترام والتأدب معهم، هذا هكذا تعلمنا. أشفق عليهم، ماذا أشفق عليهم علميا؟ هذا بالنسبة إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة التي نتعرض لها، قال بأن لدينا شبهة مصداقية. ماذا يعني شبهة مصداقية؟ يقول بأنهم حتى أرى الإمام وأعرف أنه لازم أكون شايفه من قبل، رأيته من قبل، حتى إذا رأيته مرة ثانية قلت هذا هو الإمام. ومن يرى الإمام يراه أول مرة ولم يره من قبل، فكيف يعرف أن هذا هو الإمام نفسه؟ يقول لدينا شبه مصداقية. أولا لا أنفي أنه يمكن أن بعض الأشخاص يرى شخصا يظن يتوهم أنه الإمام، يقول أنا رأيت الإمام ما يكون الإمام، هذا نحن لا ننفي هذه الجهة، ما أنكر ممكن، ولكن نقول بأنه بعض ما ورد في رواية الإمام نعم هو الإمام، بعض ما ورد. لماذا؟ لأن هناك قراءة تشهد على ذلك. الآن بالمناسبة المتحدث في إحدى الكلمات له في بالنسبة إلى المقاطع التي أوردها قال بأنه ممكن أن الإمام يعرف من خلال، يعني وضع احتمال، قال إن يمكن أن الإمام يعرف من خلال القرائن، أن يعرف من خلال القرينة. لاحظوا في المقطع الرابع شريط المنشور بعنوان إيضاح لما أثير حول الاعتقاد برؤية الإمام المنتظر من درس في قوم، منشور تاريخ 3/6، يقول أما إذا لم تكن رأيتني من قبل أبدا كيف تستطيع أن تقول هذا هو فلان متحدث إلا بالقرائن، وهذه القرائن قد تصيب وقد ماذا وقد تخطئ. إذن هو يقول أن هناك قرائن، ونحن هنا نقول بأن هناك قرائن. من القرائن مثلا أنه وردت لدينا روايات في صفة الإمام، في صفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنه مثلا شاب بحدود 40 سنة، مربوع القامة، حسن الوجه، أقنى الأنف، أجلى الجبهة، في خده اليمنى خال، من هذه المواصفات يستطيع إنسان يدرك. ثم حينما تقول أنه الإمام قد القرآن قد تصيب وقد تخطئ، لماذا أنت فقط أخذ جانب قد تخطئ؟ ممكن قد تصيب؟ قد تصيب، لماذا فقط حصلت الباب أنه قد تخطئ ورميت جانب الإصابة؟ وهذا إشكالية. ثانيا المتحدث في المقطع الأول اللي هو شريط لا يوجد دليل علمي على رؤية الإمام المهدي في المنتظر، هذا راجعوا بهذا العنوان في اليوتيوب، يقول بأنه لأنه لا هو يعرف الإمام حتى إذا يقول رأيت الإمام، ولا الإمام عرف نفسه فقال أنا الحجة ابن الحسن أنا إمامك، إلا نادرا الذي قال الإمام أنا إمامك، يعني يثبت أن هناك حالات نادرة الإمام قال فيها أنا الإمام الحجة، يثبت هذا الأمر. ثم تجد التهافت في الحقيقة حينما يتعرض لهذه، مرة يقول ما تجد الإمام أخبر بنفسه أنه الحجة، 99% من الدعاءات لم يقل فيها الإمام، بعدين يقول لا حتى هذه 1% أنا أقول 99 حتى أرضيكم حتى أسكن خواطركم، يخاطب الحضور من تلامذته تهدأ نفوسكم، بعدين يقول راجعوا في الأعم الأغلب، يعني واضح أنه ما كنت طلع تام على ما ينقل، ولكن تلقى الكلمات هكذا. بالنسبة إلى شبه المصداقية أيضا هنا نقطة أحب أن أعرض لها أيضا. هو اعترف في لعله في موضع موضعين من المقاطع قال بأنه لعل من شاهد الشخص الذي هو من الموحد شاهد خدام الحجة، يعني هناك خدام يلتقون بالإمام، وهؤلاء يعني هؤلاء خدام التقوا بالإمام، احنا الحين صحيح انا توهمت ان لاحظت شهادة الإمام لم يكن إمام، ولكن من شهد خادم الإمام، خادم الإمام يرى الإمام او لا يراه، يرى الإمام او الأبدال، هذا ايضا اعتراف ضمني بان هناك اشخاصا يرون الإمام. هذه جهة. الاغرب هنا والاغرب والغريب جدا في الحقيقة، وانا يعني اعتبرها فيها نوع جرأة وللأسف الشديد، تعرض في المقطع الرابع ضمن تقسيمه منشور في اليوتيوب بعنوان إيضاح لما أثير حول اعتقاد برؤية الإمام المنتظر، يقول هناك وفي اعتقاد الشخص إذا احتملت أن بعض الأكابر كالسيد بحر العلوم أن هؤلاء إذا كانوا موفقين، بعد يقول لا أعلم أيضا أنه موفق لخدمة الإمام، إذا كانوا موفقين لم يقولوا أننا التقينا بالحجة. بعدين يقول هكذا نقل هذا الكلام زين، ولكن ماذا قال على قناة الكوثر؟ يقول أقسم بالله، المقطع الخامس ليلة الجمعة اللي فات، في المقطع الخامس يقول هكذا: أقسم. التفتوا، لا يعقل أن ابن طاووس يدعي، لا يعقل أن سيد بحر العلوم أعزائي يقول يعني يدعي، أقسم لكم بالله، يحلف، أقسم لكم بالله هؤلاء لم يدعوا المشاهدة بعد ذلك. بعد ذلك ناس قالوا أنه مشاهد، يعني يقول نفس السيد بحر العلوم لم يدعي المشاهدة ويقسم على هذا الأمر، ويقول بأنه أشخاص بعد ذلك نقلوا بأن هم استنتجوا استنتاج خاص أن السيد بحر العلوم رأى الإمام فنسبوا إليه القول بأنه يقول أن رأيت الإمام. هذه في الحقيقة أشوف فيها جرأة كبيرة جدا، خصوصا مع القسم، يعني إنسان يقسم هو يقول أنا لعم الأغلب وما لاحظ 99% ومو لاحظ كل الروايات، ثم يقسم بهذه الطريقة الجازمة بأن السيد لم يقل، ومن دون مراجع، لو كان مراجع ما قال هذه الدعوة. لاحظوا، أنقل لكم الآن هذه القصة التي نقلها المحدث النوري في كتاب جنة الماوى الملحق في بحار الملحق ببحار الأنوار. يقول المحدث النوري: حدثني العالم الفاضل الصالح الورع في الدين الأميرزة حسين اللاهجي المجاور مشهد الغروي أيده الله، وهو من الصلحاء الأتقياء والثقة الثبت عند العلماء، قال: حدثني العالم الصفي المولى زين العابدين السلماسي المتقدم ذكره. السلماسي هذا مذكور بالثناء الكثير جدا، يعني فوق الوثاق. يقول أن السيد بحر العلوم ورد يوما في حرم أمير المؤمنين فأخذ يذكر شعر باللغة الفارسية، فسئل عن سبب قراءة ذلك الشعر، قال فيها يقول الإمام كان يقرأ وفيها شعر إشارة لقراءة القرآن، قال: لما وردت في الحرم المطهر رأيت الحجة جالسا عند الرأس يقرأ القرآن بصوت عال، فلما سمعت صوته قرأت المصرع المزبور، ولما وردت الحرم تركت القرآن. هذه تقول هو الآن، هو قال أنه رأيت الحجة، الآن هو يقول رأيت الحجة. الآن أنت تقول أن السيد بحر العلوم التبس أمر آخر، أنت دعواك أنه السيد بحر العلوم ما قال رأيت الحجة، الآن هو السيد بحر العلوم ماذا يقول؟ يقول رأيت الإمام الحجة. هذا مقطع. المقطع الثاني موجود في كتاب دار السلام، المقطع الأول ذكرت الصفحة لعلهم هذه للأخوة، صفحة 137 حكاية 54. المقطع الثاني في كتاب دار السلام الجزء الثاني الصفحة 208 للمحدث النوري. يقول: ومنها، من ما ينقل كرامات سيد بحر العلوم، ومنها ما حدثني الأخ الصفي عن المولى السلماسي. طبعا القصة هنا المنقولة هنا كلها عن الثقات، ينقل مثلا القصة المنقولة في الصفحة السابقة، سند الحديث إشارة إلى سند سابق، سند سابق موجود صفحة 207. لاحظوا، أنا أنقل لكم السند: ما حدثني به العالم العامل والعارف الكامل غواص ثمرات الخوف والرجاء وسياح فياف الزهد والتقى صاحبنا المفيد وصديقنا السديد الأغا علي رضا وفق الله لما يحب ويرضى ابن العالم الجليل الحاج المولى محمد النائني رحمه الله، عن العالم البدل الورع التقي صاحب الكرامات التي ستأتي الإشارة إليها المولى زين العابدين ابن المولى زين العابدين السلماسي ابن العالم الجليل المولى محمد السلماسي. هذا النقل. ماذا يقول السلماسي اللي هو كان يعني دائما مع المحدث السيد بحر العلوم؟ يقول: كنت حاضرا في محفل إفادته، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى، في صميم البحث السؤال، وكان به يده الآلة المعدة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان، كان يدخن، ومعروف سيد بحر العلوم كان يدخن غليان، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه أنا. سلمان يقول أنا أسمعه بس ذاك ما يسمع، فقال ما معناه؟ ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره. ثم ثم يقول ورد أيضا في الخبر أنه يقول لماذا لا أقول، لماذا لا أعلن الآن؟ السيد ما قاعد يعلن، ما قاعد يعلن بشكل أمام الناس كلهم، مجلس كان محفل. ولهذا لاحظوا ما ينقل دائما كله في مجالس خاصة بين شخص وشخص، لأنه هما بسبب هذه الرواية يتعبدون ما ينقلون، ما ينقلون يتعبدون يعني من هذه الجهة يحتاطون يقول هذه الرواية من جهة الرواية من الدعاء المشاهدة، لأنه لا تمكن المشاهدة أبدا. هذه في الحقيقة أنقلها وأستغرب من هذه الجرأة في القسم بالله عز وجل بأن السيد بحر العلوم من دون مراجعة ما ينقل ينقله المحدث النوري عن الثقات، عن ثقة عن ثقة. هذا فيما يرتبط بالشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة والأخيرة المتحدث فيما يرتبط برؤية الإمام، وهذا عرضه على قناة الكوثر ليلة الجمعة الفائتة، يقول بأن ما ينقل من رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجرد حكايات، ويقول قصص، قصص بهذه الطريقة، يعني وكأن لسان الحال قصص كليلة ودمنة مثلا، قصص خيالية بهذه أحيانا نبرة الصوت لها دلالة زي، ويقول هذه قصص مغرم بها المحدث النوري. أنا أولا في مقام الجواب أقول هل أن المطلب حينما يكون قصة أو حكاية هذا سينقص من قدره؟ المطلوب، المطلوب هو كما أنت تطلب، نقول أريد شيء ثقة عن ثقة. هذا الأمر إذا جئنا به بعد لا مجال تقول والله هذه حكاية وهذه قصة وهذه ليست برواية، يعني ليست هناك خصوصية أن تكون هناك الرواية بلفظ الرواية استخدمت، حتى لو شخص قال هذه حكاية. لاحظوا بالمناسبة الشيخ لطف الله الصافي في كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر يورد في الصفحة 511 ضمن الطبعة التي عندي الباب الثاني في ضمن طبعا الفصل الخامس الباب الثاني في من رآه في الغيبة الكبرى وفيه 13 حديثا، استخدم كلمة حديث حتى، هذا بالمناسبة حتى لا أحد يقول أيضا لا يوجد أحد يستخدم لفظة الحديث، هذا موجود. ثم إذا أردنا أن نسقط، إذا أردنا أن نسقط الحكايات بعنوان أنها حكايات، هذا يترتب عليه حتى من رأى الإمام الحجة في عصر الغيبة الكبرى أو من رآه بعد مثلا في حياة حال ولادة أبيه صلوات الله وسلامه عليهما أيضا راح يفتح الباب بأن هذه قصص، قصص. وهذا الكلام ليس بالجديد، أن هذا التعبير أن هذه قصص وحكايات. لاحظوا كتاب منتخب الأنوار المضيئة للعلامة النسابة السيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي، كان حيا سنة 803 للهجرة، في الصفحة 297 لاحظوا الفقرة التالية. لا يقال، البعض يقول هكذا بعد ما ينقل أخبار رؤية، والأخبار كثيرة في هذا الباب اكتفينا منها بهذا القدر منها خوفا من طول الكتاب. لا يقال، البعض يقول إذا استشكل، لا يقال لا نسلم ما ذكرته من مشاهدة هؤلاء الأقوام، ولئن سلمنا أليس هذه أخبار أحد لا يجب المصير إليها ولا الاعتماد عليها؟ وهل هذه، لحظة التعبير، وهل هذه إلا بمنزلة الحكايات والخرافات لا يثبت هذا الأمر بمثلها؟ هذا التعبير حكايات، هذا كان تعبير قديم بالمناسبة مو تعبير حديث، التشكيك برؤية الإمام يقول هذه حكايات ما لها قيمة. زين، المطلب الآخر فيما ينقل من رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما اقتصر على المحدث النوري حتى تقول والله المحدث النوري مغرم بالقصص والحكايات. أجلاء علماء الطائفة نقلوها، أجلاء علماء الطائفة نقلوا ذلك في كتبهم. وعلى سبيل المثال هنا يعني أورد العلامة المجلسي في الجزء 52 في البحار عند في الصفحة 78 عند باب بعنوان خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للإمام، هذا الخبر يدافع عن العلامة المجلسي، هذا خارج موضوع الحديث لأنه رؤية في عصر الغيبة الصغرى، احنا الآن نتحدث عن رؤية في عصر الغيبة الكبرى. أيضا لديه باب بعنوان من رآه صلوات الله عليه يورد 54 قصة في الصفحة الأولى من الكتاب الجزء 52. أغلبها أيضا القصص من متعلقة بالغيبة الصغرى، هذه خارج محل الشاهد، ولكن بعضها بعضها مشكوك فيه لا نعلم، بعضها لا مرتبطة بعصر الغيبة الكبرى. مثلا لاحظوا في الصفحة 70، في الصفحة 70 ينقل التالي رقم 55، أقول روى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان عن ذكر من رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذلك ما اشتهر وداع وملع البقاء وشهد العيان أبناء الزمان. ثم ينقل روايات متعددة أكثر من قصة مرتبطة برؤية الإمام في عصر الغيبة عن السيد علي بن عبد الحميد، وهذا كان في عصر الغيبة الكبرى وليس الصغرى. بعد نفس العلامة المجلسي هو عنده باب نادر في ذكر من رآه عليه السلام في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا، قريب من زمان العلامة المجلسي. هذا الباب أورد العلامة المجلسي في 6 حكايات، لاحظوا في الجزء 52 الصفحة 159، هذا الباب يورد فيه 6 حكايات، من جملة الحكايات ما ينقله جماعة عن السيد الفاضل أمير علام فيما يرتبط برؤية من المقدس الأردبيلي للإمام. يعني هناك رؤية المقدس الأردبيلي للإمام قصة معروفة، ذهب إلى الحرم أمير عليه السلام، ثم هناك بكرامة توجه من أمير عليه السلام أن يذهب إلى مسجد السهلة ليرى الإمام، وذهب وراء الإمام هناك، هذا منقول هناك بطريقين منقولين، منقول أن أذن نقلهم المحدث النوري في كتاب جنة المأوى، أيضا علام مجلسي هنا ينقل عن جماعة عن السيد أمير علام، ولديه طريق آخر أيضا نقله المحدث النوري في كتابه. إذا طريقين صحيحين في رؤية المقدس الأردبيلي للإمام مع معرفته مسبقا بأنه سيرى الإمام في مسجد السهلة، هذا راجعوا الحكاية 6 موجودة العلام المجلسي نقلها. إذا هناك أكثر من مصدر، وعلماء مو مقصور على المحدث النوري حتى نقول أن المحدث النوري هو الذي انفرد وكان عنده مثلا مغرم بالحكايات كما يقول. أيضا لاحظوا بالمناسبة أيضا الشيخ لطف الله الصافي في كتابي هذا ينقل منتخب الأثر، عقد باب بعنوان الباب الثاني الفصل في مرة ذكرته، وهناك ينقل عن السيد نعمة الله الجزائري أنه قال في الأنوار النعمانية أنه المقدس الأردبيلي تشرف برؤية الإمام، ونقله الطريق آخر غير الطريق المنقول في البحار عن السيد أمير فيض الله التفرشي الموصوف بأنه كان فاضلا محدثا. هذا تقريبا خلاصة الكلام. أرى من المناسب هنا أن أنقل كلام الشيخ لطف الله الصافي، لاحظوا عبارة مهمة: واعلم أن ما ذكرناه في هذا الفصل ليس إلا قليلا من الحكايات والآثار المذكورة في الكتب المعتبرة، والاكتفاء به، ليش اكتفينا به؟ لعدم اتساع هذا الكتاب لأزيد منه، مضافا إلى أن هذه الآثار والحكايات بلغت في الكثرة حدا يمتنع إحصاؤها، وقد ملأ العلماء كتبهم منها فراجع البحار والنجم الثاقب وجنة المأوى ودار السلام المشتمل على ذكر من فاز بسلام الإمام والعبقرية الحسان وغيرها، حتى تعرف مبلغا من كثرتها. ومن تصفح الكتب المدونة فيها هذه الحكايات التي لا ريب في صحة كثير منها لقوة إسناده وكون ناقليه من الخواص والرجال المعروفين بالصداقة والأمانة والعلم والتقوى، يحصل له العلم القطعي الضروري بوجود عليه السلام. لاحظوا عبارة واضحة ومن مرجع معاصر مو المحدث النوري فقط. هذا ختام الكلام فيما يرتبط بصلب الموضوع. أما الملاحظات أكتفي هنا بملاحظتين. الملاحظة الأولى هو في الحقيقة يعني وللأسف خلط بين النوعين من الأسلوب، أسلوب العلمي وأسلوب الخطابي. الأسلوب الخطابي يقتضي أحيانا نوع من الحماس، والإنسان مثلا يستخدم أحيانا بعض التعابير أعزائي كذا، زين أحيانا تدعو أن تنشد الطرف الآخر تقول بينك وبين الله بشرفك مثلا، هذا أسلوب خطاب أحيانا، الأسلوب العلمي لا، طريقته معروفة في الحوزة العلمية، يعرض المطلب. أنا في الحقيقة يعني أقولها بصراحة، من يشاهد المقطع الموجود ألف الكوثر والمقاطع الموجودة في الدرس درس في قم ما يميز بين الأسلوبين أبدا، نفس الأسلوب متخذ في كلاهما. وتلاحظون حتى يعني طريقة الكلام مع المخاطبين في درس في قم، يسألهم سؤال بسيط، ليش خايفين؟ شنو خايفين؟ أكثر مرة تكررت هذه الكلمة. هذا في الحقيقة مو أسلوب علمي. ثم من يقول أنا صاحب رأي، لا يقول قال فلان وقال فلان، اللي هو يقول صاحب رأي، مرة شخص لا يقول صاحب رأي، هذا أمر آخر. من يقول صاحب رأي لا يستند إلى قول آخر، يأتي بالدليل بشكل مباشر. لاحظوا أكثر قسم كبير من كلامه كله نقل عن فلان وعن فلان عن غيره. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة الثانية، هو في الحقيقة حينما أشكل عليه بأنه أنت تقول يعني هذه فتوى ونحن ما عندنا الفتوى يعني في المسائل الفقهية، ثم انتقد قال هؤلاء ذهنيتهم مصبوبة كونكريت وكذا، فهم ما يعرفون المصطلح. في الحقيقة من الذي لا يعرف المصطلح وثم يقول أنا أشفق على هؤلاء؟ من الذي ينبغي أن يشفق عليه؟ لاحظوا هذه لا، في أكثر كتب أنا فقط من باب شاهد واحد أتي به، شاهد واحد لا أكثر. في كتاب صراط النجاة السيد الخوئي يسأل ما هو الفرق بين الفتوى والحكم، يقول الفتوى هي إنشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، حكم شرعي حكم فقهي. كان يقول الخمر حرام شرعا، والحكم هو إنشاء الحكم الشرعي الجزئي. كان يقول هذه الدار حق فلان، حينما يحكم الحاكم يقول هذه الدار حق فلان، هذه طالق، هذه كذا، مثل حينما يحكم، ففي قضية جزئية. زين، أنا أقول في الحقيقة هنا هذا التعريف معروف. أنت الآن تريد أن يعني تصحح خطأ وقعت فيه، قل خلاص انتهى، التعبير ما كان تعبير مناسب. أما أنه تقول الآخرين هم أخطأوا وهم ما يفهمون المقصود، هذا مقصود الفقهاء. الكلمة حينما تطلق وأنت في درس فقهي أو درس مثلا مع طلبة العلوم الدينية، الكلمة تنصرف إلى المعنى الدارج عند العلماء وفي سلك الحوزة. ولهذا تقول لا، إحنا عندنا شنو الفتوى هي نتيجة الدليل، لا مو هي مطلق نتيجة الدليل. بحسب الاصطلاح إذا قلنا بني نتيجة الدليل، نتيجة الدليل الفقهي، نتيجة الدليل الفقهي وليس مطلق الدليل. حتى تقول والله إحنا عندنا شنو المانع أن تكون عندنا فتوى عقائدية وما أدري فتوى لغوية، وباشر يمكن واحد يفتح لنا يقول عندنا فتوى فيزيائية وفتوى كيميائية ومفتي ما أدري بيولوجي، هذا مو صحيح الكلام. هذا الفتوى تستخدم بالمعنى الدارج. هذا خلاصة. ختاما من باب النصيحة، من باب النصيحة أنا أقولها وأنا أقلكم شأنا، النصيحة ينبغي أنه الإنسان ما يتوقف. إذا رأيت مني خطأ أنا أرجو منكم تنصحوني. ومن باب نصيحة المؤمن لأخيه المؤمن أنا أنقل هذا الكلام، والمؤمن على المؤمن حق النصيحة، ومؤمن أنا أنصحه هذه النصيحة. ليكن حديثة في الجبهة التي تقابل الإسلام الأموي، كان بهذا الاتجاه، كان في حلقات فيها فائدة، إن شاء الله يكتب الله له في الأجر في ذلك. ولكن ليترك هذا الجانب التشكيك فيما يرتبط بالشأن الشيعي. للأسف في الفترة الأخيرة رأيت أنه أخذ هذا المنحة، أخذ هذا المنحة أكثر من يعني واقعة وأكثر من عبارة نقلها فيما يرتبط تشكيك حديث علي حبه وحسنه، فيما يرتبط بلعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعداء أخذ يشكك، فيما يرتبط بشؤون أخرى أيضا أخذ يتعرض. الآن لست في صدد حصرها، إن شاء الله فرص أخرى ضمن أحاديث قصيرة ستعرض إلى بعض الفقرات التي يقولها وجب عنها. طبعا سابقا ذكرت بعض الفقرات وأجبت عنها. هذه المنحة يعني هذه الفقرات أخذت تزداد العبارات فيما يرتبط بالتشكيك. عادة الشخص إذا بدأت تكثر راح يشكلها منحة، يتجه باتجاه معين، لا نعلم لا سمح الله أين سيوصله، أين سيصلوا؟ فضل الله بدأ بهذه الأمور الصغيرة، هنا تشكيك وهنا تشكيك، ثم آلت الأمور إلى أن الحوزة يعني فصلت أمرها وحكمت بأن هذا الضال مضل، هذا الضال مضل، وهذه لصقت فيها الآن. الآن لو بعد 50 سنة 100 سنة كل ما يأتي ذكرى يقولون لي هذا الشخص اللي الحوزة أو العلماء قالوا عنه ضال مضل، هذا ضال مضل. فلهذا ما أمله، ما أمله بأنه ليكن في حدود هذا الاهتمام ولا يتوسع أكثر من ذلك، وكل إنسان ينبغي أن يعرف حجمه. أنا أعرف حجمي، ولهذا أنا مثلا الخطأ إذا صدر مني يقال فلان إمام مسجد صدر منه خطأ، هذه مسألة بسيطة. أما حينما أنا أعرض نفسي أنني أنا مو فقط المجتهد وليس فقط العالم، أنا البقية حتى مو مجتهدين لأن اجتهادي متجزئ، زين بهذه النظرة الإنسان حينما يعرض نفسه وأنه المرجع الأعلم لأنه عنده نظرة شمولية للدين وعارف في كل الأبواب، حينما يعرض نفسه بهذه النظرة ثم يقول بأن العلماء في الحوزة هؤلاء ما عندهم اهتمام بنهج البلاغة وما عندهم اهتمام بالقرآن وكذا والتفسير، زين، ويقول بأنه للأسف نهج البلاغة ما يقرأ، ثم بعد ذلك يقول بأنه الذي يقول بأن الصوت جلكم الله الكلب حينما يوصف بالعواء يقول هذا إنسان غبي وما يعرف اللغة العربية، ولا يقال عواء الكلاب يقال نباح الكلاب، زين مثل هذا الشخص لم يقرأ هو بنفسه نهج البلاغة الذي يتهم العلماء أنهم ما قرأوا نهج البلاغة حتى يقرأ عبارة أمير المؤمنين فإنما أهلها كلاب عاوية، أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة يصف أقوام فإنما أهلها كلاب عاوية، يعني يقول أن الكلاب لها صوت العواء مو فقط النباح، زين. فبناء عليه كل واحد باختصار ما أقوله كل واحد ينبغي أن يعرف حجمه، وأثني هنا على كلمة الشيخ الكوراني أنه الإنسان يعني ينبغي للمتحدث أن يعرف حجمه. أنا أعرف حجمي والله الحمد، أنا في هذه الحدود لا أتجاوزها، أنا متعهد أنه أنقل كلمة العلماء ودافع عنها كلمة المرجعية والمعروفة، هذا شأني، ليس لي شأن أكثر من هذا. وأسأل الله عز وجل للمتحدث ولي ولكم جميعا حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر.